رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتنا اليوم في هذه الحلقة هي معرفة حقوق الوطن الذي نعيش في ربوعه، من ترابه خلقنا وعلى أرضه ولدنا وتربينا ونشأنا، ومن خيراته طعمنا وعشنا وتآلفنا، وعلى العمل الصالح تعاوننا، احتملنا أذى الظالمين والمجرمين عشرات السنين، ثم أنقذنا الله من براثينهم وتحررت البلاد والعباد من المفسدين. ولكن بعد الخلاص، بدلا من العودة إلى الجادة والأخذ بمبادئ الإسلام السامية في حماية الدين والأنفس والأعراض والأموال والعقول، لعب الإعلام المضلل بعقول أبناء الوطن، ونهبت الأموال من طرف السياسيين والمشردين، وأريقت الدماء، وقتلت النفوس عدوانا وظلما. يتسرب المجرمون من كل فج إلى بلادنا، وحينما يهزمون يقول ساسة بلدانهم إن بلادنا تصدر لهم الإرهاب، ولو صدقوا لتمثلوا بقول الله تعالى بضاعتنا ردت إلينا. فهؤلاء المهزومون من المجرمين من بلادهم وفدوا وإليها يعودون فارين، ومع ذلك تقع المغالطة وترمى بلادنا بأنها مصدر للإرهاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل من فوق 7 سماوات: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أستغفر الله وأتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، فهو من نشأنا على هذه الأرض سبحانه وتعالى لعمرانها، ووطننا فيها لنحفظها ونحفظ ديننا ونصون أعراضنا وأموالنا وعقولنا وأرواحنا. ولنا أن نسأل عن مدى صلة أناس بهذا الوطن وهم يتحالفون مع غير أهليهم ويستعينون بهم على تدمير مدنهم وقراهم، ويحاصرون المستضعفين من النساء والأطفال، ويكممون أفواه الدعاة والعلماء والقراء. ولنا أن نسأل إذ ادعوا حبهم لأوطانهم وبلدانهم، ماذا بقي لهم من ذلك بعد كل هذا الصنيع؟ وأين هم من دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي يعلمنا إياه ربنا في القرآن الكريم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكيف يتحقق الأمن للوطن دون إقامة الدين والتمسك بأخلاق الإسلام وآدابه وشريعته؟ لا يتصور المسلم أبدا بلدا من البلدان تنتهك فيه حرمات الدين ثم يتصور قيام العدالة فيه. كيف تقوم العدالة وحق الله مضيع؟ والله الذي أوجد الوطن وسائر الأوطان لا يؤدى حقه ولا تقوم شريعته. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، فهيهات أن يعترف الناس بحقوق بعضهم على بعض وهم يتجاهلون حقوق الله جل وعلا. وقد يغادر الإنسان وطنه لطلب العلم أو التجارة أو الدعوة إلى الله، ولكنه يظل حق وطنه عليه يشده إليه برا بالوالدين ووصلا للأرحام وودا للجيران والأتراب والأصحاب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغادر البلد الحرام مهاجرا وهو يقول كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنهما: والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم عند خروجه من مكة مهاجرة ملتفتا إليها آسفا حزينا أن يفارقها، ويشهد أنها خير أرض الله وأنها أحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلها أخرجوه منه عليه الصلاة والسلام ما تركها، وإنما خرج منها بأمر ربه مهاجرا إليه حاميا لدينه ناصرا لإخوانه الذين سبقوه إلى الهجرة. عسى الله سبحانه وتعالى أن نردهم إليها فاتحين لها. وقد وقع ذلك بعد 8 سنين، ففتح البلد الحرام وعم ضياء الإسلام، وسعد المسلمون المهاجرون برؤية الأرض المباركة والكعبة المشرفة والأحباب والأصحاب والأتراب والأهلين المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة، وأسلم بقية سكانها وكانوا عونا للإسلام وناصرين له. نعم، البلد الحرام له مكانته العالية، يشهد لذلك قول الله عز وجل في سورة البلد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويشهد لذلك أول سورة التين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ظن الأنصار أنه سيتركهم ويقيم فيها، ولكنه بشرهم بأنهم المحيا محياهم والممات مماتهم، وبشرهم أيضا بأن الناس يعودون بالغنائم بعد غزوة حنين وهم يعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرم بهذه العودة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته في المدينة معهم بعد أن فتح مكة. وقد كان صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا عاد إليها من سفر أو من جهاد يستبشر بمرأى جبل أحد وهو يقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر وأبصر المدينة أوضع ناقته، أي أرخل أهل العنان لتنطلق، وإن كانت دابة حركها. قال ابن حجر رحمه الله: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وكذا قال الزرقاني والمبارك فوري في شرحهما. وقد قال أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله مبالغة في حب الوطن بيتا يستشهد به كل من أحب وطنه وحافظ عليه وسعى في مصالحه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. بل نجد الناس يرددون عبارة شائعة: حب الوطن من الإيمان. وأن يكون هذا المعنى مقبولا في الإسلام فهذا لا شك فيه، ولكن اللفظ ليس بحديث، فمن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره علماء الحديث بأنه موضوع، لأنه يرده قول الله تعالى حكاية عن الكافرين: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وانتصر لمعنى لفظ حب الوطن من الإيمان بعض أهل العلم بأنه ليس معناه لا يحب الوطن إلا مؤمن، وإنما فيه أن حب الوطن لا ينافي الإيمان، إن حب الوطن كحب النفس والمال ونحوه، كل ذلك غريزي في الإنسان لا يمدح بحبه ولا هو من لوازم الإيمان. ألا ترى أن الناس كلهم يشتركون في حب الوطن؟ لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم. وحب الوطن في واقع الأمر فيه تفصيل، وتعتريه الأحكام الخمسة: إن قصد به بر أبناء الوطن باعتبارهم أقارب وجيران فهو مشروع مباح جائز، وإن قصد به الحنين الفطري إليه باعتباره مشهد الذكريات، ذكريات الطفولة والشباب، فهو مباح أيضا، فذلك من الفطرة التي فطر الناس عليها، فذلك من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وإن قصد بحب الوطن تحريره من أيدي غاصبيه الكافرين فهو واجب شرعي، وهو فرض ومأمور به من الشرع الشريف حماية لدار الإسلام ودين المسلمين، ووقاية لهم من اعتداء الكافرين عليهم. وإن قصد به موالاة لمواطنيه ولو كانوا كفارا أو فساقا، يحب من أحب ويعادي من يعادون، فهو غير جائز وهو حرام. فقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا شك أن محبة المسلم لمكة والمدينة مقدمة على محبة غيرهما، ومحبة دار الإسلام وبلاد المسلمين أجمعين مقدمة على كل موطن وجد به المسلم. ولسائل أن يسأل: فما هي حقوق الوطن وهو بهذه المنزلة الرفيعة في الإسلام؟ إن حقوق الوطن علينا وواجباتنا نحوه كثيرة، إذا أدينا حق الله سبحانه وتعالى عرفناها واهتدينا إليها وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بأداء حقوق الآخرين علينا، ومنها حقوق الوطن. ومن هذه الحقوق حمايته من المعتدين، لا بيع أراضيه والكسب من وراء ذلك للأموال الطائلة لمصالح أفراد معينين مخصوصين بتمكين الكافرين من بلاد المسلمين، بل الواجب هو دفعهم ومنعهم وحماية الوطن من شرورهم. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى مبينا لنتائج إتاحة الفرصة لغير أهل الوطن بتمكينهم، كيف أن ذلك يؤدي إلى إخراج بنيه وحرمانهم من أموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن المؤمنين: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فغير أبناء المسلمين إذا مكنوا من البلاد فإنهم يتحولون إلى مستعمرين طغاة يتحايلون بالقوانين الدولية والتشريعات السياسية ليفتكوا بأهل البلاد من المسلمين. وقد شهدنا ذلك قبل عشرات السنين حينما وقعت بلادنا وغيرها في قبضة المجرمين المعتدين من المستعمرين، جاءوا بتعلة حماية أبنائهم الذين يقيمون بين ظهران آبائنا وأجدادنا، ولكنهم أعملوا السلاح في رقاب أجدادنا وآبائنا وعملوا على تنصيرهم وعلقوهم على أعواد المشانق. ليس هذا في ليبيا فقط، بل كل بلاد المسلمين. ولم يكن ذلك لعقد من السنين، بل كان لعقود متوالية زادت في بعض البلدان عن قرن من الزمان، حتى نشأت أجيال لم تر وطنها إلا وهو مكبل بالأغلال مضيع أهله محرومون من خيره، ولغته العربية ودينه مبعدان، والكنائس تزق أجراسها في كل ظهر وأوان. فحماية البلاد من المعتدين الآثمين يهود ونصارى ومشركين ومجرمين آثمين غالين مغالين لا يعرفون لأهل الإسلام حرمة، كل أولئك لا يحل السكوت عنهم وتركهم يفعلون بالبلاد ما يفعلون. انظر إلى أبناء الأرض المقدسة فلسطين، عشرات السنين وهم يشردون ويقتلون بالعشرات والمئات، ولا أحد يمكنهم من أخذ حقوقهم، بل يقتل الصغير البريء بدعوى أنه يحمل سكينا ويريد القتل به والانتقام لوطنه، وهي دعاوى باطلة فارغة كاذبة تتخذ للاحتجاج على تشريد أهل الأرض المباركة فلسطين وبيت المقدس وساسة العرب والمسلمين، يضعون على الطاولة ما يسمونه دعوة منهم للتطبيع مع الغاصبين. لقد استشهد من استشهد من أبطال الإسلام في العقود السابقة، وجابه الطغاة المعتدين بأيسر ما لديهم من السلاح، واحتملوا الجوع واحتملوا الضياع والآلام والتشريد في سبيل أن تسعد بلدانهم بالتحرر وأوطانهم بالاستقلال. ولكننا نجد اليوم من أبناء المسلمين من يمتطون أمواج السياسة، يظنون أنها وسيلة من وسائل خدمة بلادهم وإسعاد مواطنيهم. هذا إن أحسن بهم الظن، وإلا فإن الأمر بين، وإنهم ما يفعلون ذلك إلا خدمة لجيوبهم ولمصالحهم الشخصية، ينظرون تحت أقدامهم ولا يتعدى بصرهم ما حولهم، وليس حولهم إلا الطغاة المجرمون والآثمون المعتدون، يقترحون عليهم ويسولون إليهم ما يزينه لهم شياطين الإنس والجان. ثم إن من حقوق هذا الوطن علينا تعميره وتثمير ثرواته، لا نهبها وإيداعها في المصارف الأجنبية بالمليارات. وجدير بتلك الأمم التي تحول إلى مصارفها الأموال المنهوبة أن تعلن عنها وأن تبين فساد من حولها وطمعه وشرهه وسرقته ونهبه، ولكنهم لا يبالون، لأن من سرق ونهب يقدم لهم خدمة جليلة ويحرص على تكديس الأموال عندهم لتنعم بها شركاتهم ومواطنوهم، يبنون العمارات الشاهقة ويشيدون الجسور الضخمة ويشقون الطرق تحت الأرض بل يقيمون تحتها ما يشبه القرى المستوطنة. إنها خدمة جليلة يقدمها لهم الناهبون لثروات بلادهم ويتركون شعوبهم فقراء. لا يحصل الإنسان إلا ما يجعله تحت خط الفقر، لا يكفي حاجته ولا يسد رمقه. أبناؤه يتضورون جوعا وأهله محرومون من كل خير. فمن ثوابت ثورة 17 من فبراير أن يتعاهد أبناء هذا الشعب على القيام بواجباتهم تجاه هذا الوطن الجريح، وأن يسعى الجميع لخدمته ورقي به نحو المعالي، وأن يتعاون الكل على نشر الوعي بين الناس بأن يقوم الجميع بالواجبات، لأن ليبيا المستقبل لن تبنى إلا إذا قام كل واحد منا بواجبه بكل صدق ونصح وإخلاص. والإرث الذي تركه الطاغية ونظامه إرث ثقيل يتطلب جهودا مضاعفة وأداء تراكمية حتى تبنى ليبيا بسواعد أبنائها المخلصين وتوارها المظفرين وأسرها الأكفاء الذين عليهم أن يكونوا في كامل جاهزيتهم لإعمار بلدهم واستغلال خيراتهم وتوزيع ثرواتهم بين أبنائهم على كل أبناء ليبيا البررة وحرائرها. فليبيا المستقبل لا مكان فيها للظلم ولا موطئ فيها للغبن، وإنما هي عدالة ورفاه وعزة وكرامة وسعادة. إذا عرف كل ليبي حق وطنه عليه وأوجبه على نفسه وأداه، ومن هذه الحقوق حماية المواطنين ومساعدتهم لا قتلهم والاعتداء عليهم، فما أكثر ما نرى المجرمين المفسدين يقطعون الطرق ويمنعون الناس من الانتقال من موطن إلى آخر، ومن وقع بين أيديهم غدروا به وسفكوا دمه وانتقموا منه، بل من طالته أيديهم وهو في موطنه قابعا في بيته نأى بنفسه عنهم محاولا البعد عن شرهم آذوه وحطموا داره عليه بعد أن حبسوه فيها ولم يتيحوا له فرصة الخروج والنأي عنهم والانفكاك من قبضتهم. يفعلون ذلك بالسلاح الخفيف والثقيل، بل بطائرات المستعمرين تقصفهم وترميهم بالسلاح الخطير وهم يستغيثون ولا مغيث. والعالم يتفرج ويضحك مما ينزله المجرمون بأهلنا في بلادنا، وهم يرجون حماية مواطنيهم، ومواطنوهم منسلخون عنهم، لا يبالون بما يفعل بهم ولا بالعدوان عليهم. فالله سبحانه وتعالى يتولى حمايتهم والانتقام منهم، الانتقام من أعدائهم أو ممن سكت عن عدوان المعتدين ولم يبالي بإنقاذ أرواح المعتدى عليهم من المستضعفين. وقد قال لي أحد الناس: ما كنت أظن أن من مواطنين من هو يفعل مثل هذه الأفاعيل، ولكن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده ويمتحنهم ليعلم الصابر والمجاهد من المعتدي الآثم. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على رد الظالمين وحسابهم الحساب العسير. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فهو عدل جبار قهار لكل معتد أثيم. ثم إن من حقوق الوطن علينا تثبيت أهله على الإسلام وإقامة الدين، فما هذه الصراعات التي تجري في بلاد المسلمين إلا لغرض تحطيم هذه العقيدة السمحة وهذه الشريعة الغراء والعودة بالناس إلى الجاهلية التي تعبد فيها الأوثان من دون الله جل وعلا. وقد فعل ذلك بأهل الأندلس بالأمس القريب، وفعل ذلك بأهل صقلية، وفعل ذلك في كثير من البلدان الإسلامية من أطرافها، وعشرات السنين وهم يحاولون ذلك بالأرض المباركة فلسطين، ثم ما حولها من الشام والعراق واليمن وبلاد المغرب التي منها بلادنا المنكوبة بهؤلاء الآثمين المجرمين. والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ويمتحن المجاهدين ويملي للظالمين والكافرين ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فقد أملى من قبلهم لطاغية هذا الزمان 40 سنة حتى ظن أنه مخلد في هذه البلاد وأن من عليها له وما تحتها لولده، فذهب هو ولده أدراج الرياح. والحمد لله رب العالمين. لقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فاليمن بلد العلم والدين ومنبع العربية والهداية، ابتلاها الله سبحانه وتعالى بطاغية مكن لأولاده وأقاربه وأصحابه، وترك أهلها يعانون، حتى إذا ما انتفضوا وهبوا لاقتلاعه من جذوره رأينا جيرانهم ينقذونه من الموت ويعالجونه ويردونه إليهم ليفتك بهم، بل وليتحالف مع أدعياء الإسلام ضد البلد الحرام. فيا لله لليمن الجريح الذي جاء علماء الإسلام لطاغيته يذكرونه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما هب الشعب لطرده، ويدعونه إلى الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وترك البلاد لأهلها ليسلم اليمن، ولكنه أبى وأصر على العودة إلى كرسي الزعامة الفارغة حتى ضيع البلاد والعباد. الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولكن طاغية تلك البلاد ضيع الحكمة وضيع اليمن، والله سبحانه وتعالى يهيئ له المنزلة التي يستحقها مع الطغاة في جهنم مع فرعون وأمثاله من الآثمين المفسدين، وهو يحمل في عنقه دماء هؤلاء القتلى من أبناء اليمن المستضعفين كما يحملها غيره من طغاة. فالشام أيضا الذي امتدح النبي صلى الله عليه وسلم، الشام شام الله، أهله مرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ولكن طاغية من طغاته أبى إلا أن يحرق الدور ويفسد الزرع والضرع، وقد جمع أبناؤه أموالهم ودريهماتهم من أعمالهم في الآفاق ومهنهم وصنائعهم التي اقتربوا من أجل الكسب من ورائها ليستثمرها بعضهم في أرض زراعية أو في مبنى يجعله فندقا أو في شركة يقيمها لخدمة بلاده بعمل مبارك. أنشأوا الدور وشقوا الطرق وأقاموا المزارع والحقول وبنوا الفنادق والمستشفيات، ثم فاجأهم الظالم بأن أحضر لهم من أعداء الإسلام من يقصفهم وهو يصب عليهم براميل العذاب المملوءة بالمتفجرات ليحطم كل تلك القرى والمدن ويجعلها قاعا صفصفا، ومع ذلك يرى نفسه يخدم بلاده وهو يستعين بأعداء الله على تدميرها وحرق مواطنيه. إنهم يعملون جهدهم على تفريغ بلاد الإسلام من مواطنيها وإنكار حقوق أهلها وذويها ممن نشأوا فيها وعمروها. سبحان الله، هل يفعل هذا إلا دعي فاجر وكاذب غادر مغالط يضحك على الدقون، وإنما هو يضحك على نفسه، إنما هو نيرون المشبه به في التاريخ في إحراق المدن والقرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بلادنا وما حولها، وينقذ اليمن والشام، وينقذ سائر بلاد المسلمين من الطغاة المجرمين، ويعرف المسلمين بحقوق أوطانهم عليهم لخدمتها وخدمة أهلها وذويها والرفعة من شأنها بين الشعوب والدول. فإن من حقوق الوطن على المواطن الرقي به علما وتعليما، ولا يكون علم وتعليم إلا مع الأمن والرخاء والسلامة. فإذا ما ساد الأمن والأمان والسلامة والسلام تفرغ أهل العلم لنشره، وأقبل طلبته على النهل من ينابيعه، وانتشرت المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والدروس في المساجد وفي سائر الأماكن، واستنار الناس بالعلم وعملوا على نشر التعليم وإنشاء أبناء صالحين عالمين عاملين للرقي بالدولة ورفعتها بين الأمم والشعوب. لكن الجاهلية الجهلاء لا تمكن لإنسان ولا تدعوه إلى الرقي ببلده، وإنما تجعله يتخبط خبط عشواء، يحسن من جهة ويفسد من جهات. وهذا هو ما نراه في حياة المعتدين الآثمين، يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم يخربون ويفسدون ويحطمون ويسيئون. وبمثل هذا يتصرف المعتدون الآثمون والمستعمرون المغالطون، يظهرون الود في الظاهر ويخربون من الباطن عقول الناس وما تنطوي عليه جوانحهم ليقع الخلاف وتنكسر الأمة وتتمزق شر ممزق وتهبط إلى أدنى الحضيض، وهي تتوق إلى الرقي وإلى المجد كما يأمرها الله سبحانه وتعالى، ويدعوها دينها الحنيف إلى المنزلة، إلى بلوغ المنزلة السامية. فالله جل وعلا أكرمنا وكرمنا وعلمنا وهدانا وأرشدنا ومنحنا العقول لنعرف الخير من الشر، كما قال الله جل من قائل: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. ولكن من تنكب طريق الله سبحانه وتعالى وخالفها ونأى بنفسه عنها فهو يتردى في شره، يؤذي ويضر ويفسد ويضيع، وهو مع ذلك يعتقد أنه يحسن صنعا. انظر إلى حال المجاهدين الأثبات، يضحون بأرواحهم ولا يتقاعسون، وانظر إلى الانتهازيين الذين يريدون اقتناص الفرص للدعاء أنهم من صنعوا الأمجاد وحرروا البلاد وأنقذوا العباد، وهيهات أن يفوت ذلك على العقلاء وعلى الناس الأذكياء الفاطنين لما يفعل هؤلاء المفسدين. إذا أرادوا أن يهددوا ويتوعدوا، خرج الواحد منهم متوشحا بمسؤول أممي أو بعسكري أجنبي أو بأقوال وأباطيل تروى عن أعداء ماكرين بهم يتقوون وبهم يتوعدون. والله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك ويدرك أخطاره وضرره وفساده، فهو جل وعلا من يمهلهم ولا يهملهم. ولكن بعد أن يصيب من الناس مقتلا، وبعد أن يفسد في أخلاق العباد سلوكا، وهم مجازون بكل ذلك. الله سبحانه وتعالى عليم بما يصنعون وقادر على الانتقام منهم والأخذ على أيديهم، ولكن على أهل الحق والخير والشريعة والدين أن يثبتوا وألا يتخاذلوا، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.